الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في بعض التطبيقات لمقدمات الحكمة، ثم نتكلم بعد ذلك في العموم، والبحث يقع في أمور. الأمر الأول في بيان هذه التطبيقات الأربعة التي يذكرها لمقدمات الحكمة. المقام الثاني في مبحث العموم، وأنه ما المراد من العموم، وما الفرق بين العموم والشمول الذي يكون في الإطلاق، والعموم والشمول الذي يكون في أدوات العموم، ما الفرق بينهما. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في أنه أسماء العدد مثلا لا تكون دالة على العموم مباشرة، وبيان هذا المعنى. إذن البحث في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول وهو ذكر بعض التطبيقات لمقدمات الحكمة، حيث يذكر تطبيقات أربع. المثال الأول لمقدمات الحكمة لتطبيق مقدمات الحكمة عليه هو هذا المثال، وذلك فيما إذا قلنا، نحن قلنا أن الأوامر موضوعة للطلب، وموضوعة للطلب على نحو الوجوب، موضوعة للطلب الوجوبي. إذن الآن لو قلنا أن الأوامر ما موضوعة للوجوب، موضوعة للطلب، ولكن الوجوب لا، ليست موضوعة للوجوب. الآن هل يمكن استفادة الوجوب من الإطلاق أو لا يمكن؟ نقول نعم، يمكن بمقدمات الحكمة أن نثبت الوجوب، وإن كان الأمر ليس موضوعا للطلب الوجوبي. أفرض أن الأمر موضوع للطلب مو للطلب الوجوبي، يعني لمطلق الطلب الاستحبابي والوجوبي. أفرض أن الأمر إذن موضوع للطلب لا للطلب الوجوبي. نفرض أن الوجوب ليس مستفادا من الوضع، ليس مستفادا من صيغة الأمر، نفرض. فهل يمكن استفادة الوجوب بطريقة أخرى، استفادة الوجوب بالإطلاق بمقدمات الحكمة؟ لا يمكن. نعم. شلون؟ وذلك لأن الأمر غير الوجوبي في الواقع طلب ناقص وطلب محدود وطلب مقيد. الأمر الوجوبي ليس هذا الطلب مقيد بشيء، ما بيقيد الأمر على نحو الوجوب، وظاهر الأمر هذا. ولكن إذا أراد منه غير الوجوب، فإرادة غير الوجوب هذا تقييد للطلب، تحديد لماهية الطلب. فإذا كان قد حدد هذه الماهية وقيد ماهية الطلب، نحمل الطلب حينئذ على ذلك المقيد. أما إذا ما قيد الطلب وقال صلي مثلا، فهو في مقام البيان وما قيد، إذن يكشف أن المراد مطلق الطلب، يعني ليس المراد هو الطلب غير الوجوبي، بل المراد الطلب المطلق، يعني الطلب مو المقيد. الطلب مو المقيد ياهو الطلب الوجوبي. إذن نحن لو قلنا أن الأمر ليس موضوعا للوجوب، موضوع للطلب فقط، لا أنه موضوع للوجوب، وأن الوجوب ما يمكن أن نستفيد من الوضع، وأن الصيغة لو فرضنا أنها ما دالة على الوجوب، يمكن استفادة الوجوب هذا من الصيغة بطريقة أخرى أم لا؟ نعم، بمقدمات الحكمة. شلون؟ باعتبار أن الطلب غير الوجوبي تقييد الطلب، ظاهر الطلب الطلب الوجوبي، فعندما يكون مثلا دال على الاستحباب على معنى آخر، هذا التقييد في ماهية الطلب وفي حقيقة الطلب. فلما كان المتكلم في مقام البيان وما قيد، إذن يكشف أنه أراد الطلب المطلق، يعني أراد الطلب غير المقيد. الطلب غير المقيد هو الطلب الوجوبي. إذن بمقدمات الحكمة وبالإطلاق نستكشف أنه الطلب موضوع للوجوب، ولكن ما استفدنا الوجوب من الوضع، استفدنا الوجوب بتطبيق مقدمة الحكمة، لأن الطلب غير الوجوبي تقييد لماهية الطلب. فإذا كان المتكلم في مقام البيان قال صلي وما قيد، لأنه إذا كان غير الوجوب كن يقيد، فلما ما قيد إذن كلام يكشف عن الإطلاق، وأنه يريد الطلب المطلق غير المقيد، أي يريد الطلب الوجوبي. إذن هذا المثال الأول والتطبيق الأول لمقدمات الحكمة. المثال الثاني والتطبيق الثاني لمقدمات الحكمة، وذلك فيما إذا كان هناك دوران للأمر بين التعيينية والتخييرية، يعني أنه ما ندري نحن مكلفين بهذا التكليف على التعيين أو على التخيير، يعني صلي هذا التكليف تعييني معين عليك هذا التكليف، وأخرى تكليفك مو معين، لا مردد بين شيئين، مثل ليش مثل خصال الكفارة، أنت مردد بين هذه الخصال الثلاثة، مو واحد منهم على التعيين، لا مو مثل صلي، صلي على التعيين مو مخير بين شيئين. أما الكفارة لا، تكليفك هنا تخيير، أنت مخير بين عدة أشياء. فهنا يمكن استكشاف الإطلاق في هذه الصورة واستفادة التعيينية أو لا يمكن؟ يقول نعم، نحن بمقدمات الحكمة نثبت التعيينية. شلون؟ لأنه لو كان الأمر يدور بين التعيينية والتخييرية، شنو معنى التخييرية؟ معنى التخييرية أنه أنت مخير أن تأتي بهذا إذا لم تأتي بالبقية، إذا لم تأتي ببقية الخصال الخصلتين أتي بهذه الخصلة، إذا ما أتيت بتلك الخصال أتي بهذا، هذا معنى التخيير. إذن التخيير في الواقع خلاف التعيين، التخيير تقييد للطلب أيضا، يعني مقيد هذا طلب بأن لا تأتي بالشق الآخر. إذن مقيد طلب لعتق الرقبة فيما إذا لم تأتي بصيام شهرين، إذن الطلب إذا كان للتخيير يكون مقيد، أنه هذا الطلب مقيد فيما إذا لم تأتي بذلك الطرف الآخر، لم تأتي بالعدل الآخر. إذن إذا أراد التخييرية يجب أن يقيد كلامه، فلما كان هو في مقام البيان وما قيد كلامه، إذن نفهم من عدم التغيير نفهم الإطلاق ونفهم التعيينية، وأنه هذا التكليف تعييني عليك لأنه تخييري. إذن بمقدمات الحكمة أيضا أثبتنا وفهمنا التعيينية. ليش؟ لأن التخيير تقييد في حقيقة الطلب، التعيين هو تعيين، هذا الطلب يعني تعيين، بس إذا كان تخيير هذا خلاف حقيقة الطلب، التخيير يحتاج إلى قرينة، فإذا كان هناك قيد في الكلام وقرينة يحمل على التخيير، وإلا مع عدم ذكر القرينة لما كان المتكلم في مقام البيان وما بين قيد التخييرية، إذن يستكشف أنه يريد هذا الشيء تعيينا. إذن يمكن استكشاف الواجب التعييني من الإطلاق ومن مقدمات الحكمة. إذن هذا مثال آخر. مثال ثالث وتطبيق آخر، دوران الأمر بين النفسية والغيرية، يعني الواجب تارة يكون واجب نفسي مثل الصلاة، وأخرى يكون واجب غيري ما كان واجب لغيري مثل الوضوء مثلا. الآن إذا نحن ما ندري الآن هذا الواجب تعيين، هذا الواجب عيني، هذا الواجب نفسي أو هذا الواجب غيري، هل يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات النفسي أو لا يمكن؟ يقول نعم، نحن بمقدمات الحكمة نثبت أن هذا الواجب واجب نفسي. شلون؟ لأنه إذا أراد الواجب الغيري يكون يقيد، لأن الواجب الغيري ما وجب لأجل غيره، فإذا يكون يقيد كلامه أنه هذا طلبت لأجل الغير، فلما كان ما مقيد كلامه إذن ماذا نفهم؟ نفهم أنه هذا مو مطلوب لأجل الغير، مطلوب من أجل نفسه. إذن يمكن بتوسط مقدمات الحكمة إثبات النفسية في الواجب، لو كان مردد هذا الواجب بين النفسي والغيري بمقدمات الحكمة نثبت النفسية. شلون؟ باعتبار أن الواجب الغيري هذا تقييد في حقيقة الوجوب، الوجوب الظاهر من عنده هو الوجوب النفسي، إذا أقول لك صلي يعني صلي لذاته بعد، فإذا كان يريد الوجوب الغيري يكون يقيد، يقول أنه أريد الوضوء من أجل الصلاة، فإذا الوجوب الغيري في الواقع مقيد، فإذا أراد الوجوب الغيري من هذا الواجب يكون يقيد، فلما كان في مقام البيان وما قيد، إذا نستكشف أن هذا الواجب واجب نفسي. إذا يمكن استكشاف النفسية بمقدمات الحكمة، هذا مثال. المثال الرابع، دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي، في مثل هذه المسألة أيضا يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات العينية. الواجب العيني يعني شنو؟ يعني أنه يجب على كل إنسان عينا مثل الصلاة، الواجب عيني على كل إنسان. الواجب الكفائي لا، الوجوب ماله محدد، الوجوب ماله يسقط بفعل الآخرين عليه، يعني مثل دفن الميت وغسل الميت وما شابه ذلك، ليس واجبا على عين كل إنسان، بل لو قام به أحد الناس لسقط عن الآخرين، هذا الواجب الكفائي. إذن الآن إذا إحنا ما ندري الآن هذا الواجب واجب عيني أو هذا الواجب واجب كفائي، هل يمكن بمقدمات الحكمة أن نثبت أن هذا الواجب واجب عيني؟ نعم. شلون؟ باعتبار أن الواجب الكفائي أيضا هذا تقييد في حقيقة الطلب. ليش؟ تقييد في حقيقة الوجوب، لأن الوجوب هو للعين، لعين كل إنسان، لكل مكلف. فإذا كان المراد بالواجب الكفائي وأنه يسقط هذا الواجب بفعل الآخرين، يعني ما دام لم يفعله الآخرون أنت مكلف. فإذا هذا في الواقع تقييد في حقيقة الطلب، أنه الواجب هذا مقيد إذا لم يفعله الآخرون. فإذا جاب قيد يدل على الكفائية خف بها، أما إذا ما جاب قيد فالمتكلم في مقام البيان وما ذكر تقييد هذا الواجب بالكفائية وأنه بفعله يسقط عن الآخرين، بفعل الآخرين يسقط، إذا ما قيد إذا نستكشف من عدم التقييد على الإطلاق وأن هذا الواجب واجب عيني. إذا يمكن عند دوران الآن بين العينية والكفائية يمكن بمقدمات الحكمة إثبات العينية، لأن الكفائية تقييد الطلب، أن الطلب مقيد إذا لم يأتي بالآخرين، أما الواجب العيني ما بيقول تقييد، واجب على كل إنسان. فالواجب الكفائي تقييد، إذا كان تقييد إذن إذا كان يريد الواجب الكفائي يكون يقيد، فلما كان في مقام البيان والمفروض أنه ما قيد إذن المراد هو الوجوب العيني للوجوب الكفائي. إذن هذه مجموعة من التطبيقات لمقدمات الحكمة، يعني بواسطة مقدمات الحكمة أثبتنا العينية، أثبتنا التعينية، أثبتنا الوجوب، أثبتنا النفسية. هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان معنى العموم وأن العموم ومنه ما الفرق بين العموم والشمول الموجود والاستيعاب الموجود في الإطلاق والشمول والاستيعاب الموجود في أدوات العموم، هل أكو فرق أم لا؟ أدوات العموم مثل كل جميع أدوات العموم، هل أكو فرق بينهما أو ما أكو فرق؟ شنو معنى العموم؟ معنى العموم واضح، معنى العموم هو الشمول والاستيعاب، هذا معنى العموم. إذا نقول هذا عام يعني مستوعب لكل الأفراد، شامل لكل الأفراد. زين احنا نشوف أن هذا العموم والشمول كما هو موجود في أكرم كل العلماء بعموم وشمول، يعني كل تفيد العموم. إذا نشوف هنا أكرم كل العلماء، هنا فيه عموم وشمول واستغراق واستيعاب لكل الأفراد. إذا قلنا أكرم العالم، هنا هم نشوف أكو عموم، هنا هم نشوف أكو شمول. أكرم العالم يعني زيد؟ لو أراد زيد لقيد، يعني عمرو لو أراد عمرو بالخصوص لقيد. إذا ماذا يريد؟ يعني يريد جميع العلماء. إذا نشوف أكرم العالم هذا اللي أداة عموم ما بي، هم يفيد العموم، هم يفيد الشمول، يفيد الاستغراق. أكرم كل العلماء هذا اللي بأداة العموم وهي كل، هذا هم يفيد العموم والاستغراق. إذن شلون؟ أكرم العالم يفيد الاستغراق والشمول، أكرم كل العلماء هم يفيد الاستغراق والشمول. والحال هناك الكلام مطلق، أكرم العالم مطلق، يعني احنا نستفيد من هذا الإطلاق الشمول لكل الأفراد، ما مقيد خب زيد وعمرو بك، أكرم العالم يعني كل عالم. إذن أكرم العالم مع أنه ما بي أداة عموم بس نستفيد العموم، ولكن ما نستفيد العموم من الإطلاق وعدم التقييد، أكرم العالم ما مقيد فنستفيد العموم. أكرم كل العلماء نشوف هم نستفيد العموم من كلمة كل، ولكن شنو الفرق؟ الفرق أن أكرم كل العلماء العموم مستفاد من اللفظ مباشرة، أكرم كل هذه أداة للعموم تدل مباشرة على الشمول والاستيعاب لكل الأفراد. أما أكرم العالم هنا العموم من مستفاد؟ هنا العموم ما مستفاد مباشرة من اللفظ، ما عندنا لفظ يدل على العموم، وين أكو كل أكو جميع. زين احنا نستفيد العموم، هنا نستفيد الشمول، من نستفيد هذا؟ نستفيده من الإطلاق، نستفيده من عدم التقييد. ليش؟ باعتبار أنه أكرم العالم الآن هذا هو في مقام البيان وما قيد أكرم العالم يعني مثلا زيد، أو أكرم العالم يعني النحوي مثلا، أكرم العالم يعني مثلا عام، ما مقيد بشيء. إذا ما مقيد بشيء نستنتج من عدم التقييد الإطلاق وشمول هذا الحكم لكل ما ينطبق عليه عنوان العالم. إذن استفدنا الشمول واستفدنا العموم، ولكن مو من أداة العموم. أداة عموم ما عندنا هنا، أكرم العالم ماكو أداة عموم، ولكن استفدنا العموم. أكرم كل العلماء أيضا استفدنا العموم، ولكن الفرق أنه في العموم أكرم كل العلماء، العموم مباشرة مدلول للفظ، يعني اللفظ دل على العموم لأن كل عندك. أما أكرم العالم هنا هم أكو فرد لفظ الدل بالمباشرة على العموم؟ ماكو. إذن من العموم؟ العموم هنا مو مدلول لللفظ، بل العموم مدلول للإطلاق، يعني يستفاد من الإطلاق ومن عدم التقييد يستفاد العموم. إذن نشوف أنه الإطلاق فيه عموم، وأدوات العموم هم بها عموم، ولكن الفرق شنو؟ الفرق أنه في مثل أدوات العموم في بحث العموم، العموم يستفاد مباشرة من نفس اللفظ. أما في الإطلاق لا، لفظ ماكو عندنا يدل على العموم، وإنما يستفاد الشمول والاستغراق من مقدمات الحكمة ومن عدم التقييد. هذا المقام الثاني. المقام الثالث يقول بناء على ما تقدم، فأسماء العدد لا تكون مفيدة للعموم مباشرة. أسماء العدد مثل 10 مثل 20، هل أسماء العدد تقول أنها دالة على العموم؟ هل 20 تدل على العموم؟ لا تدل. هل 10 تدل على العموم؟ لا تدل. وإن كان بها استيعاب، أليس 10 بها استيعاب لكل 10؟ 20 أليس بها استيعاب لكل 20؟ إذن استيعاب بها، بس ليش 10 مدل على العموم؟ مع أنه إحنا قلنا العموم والاستيعاب، بس نشوف إحنا 10 هم بها استيعاب. كل مستوعب لأجسام؟ لا مستوعب. شامل لأجسام؟ لا شامل لأجزاء، ولكن مع ذلك نقول أن 10 مدل على العموم. ليش 10 مدل على العموم؟ باعتبار أن 10 وإن كانت دالة على الاستغراق لكل أفراد 10، 20 وإن كانت دالة على الاستغراق لكل أفراد 20، بس هذا العموم مو مدلول لللفظ مباشرة، يعني 10 مباشرة مدل على العموم. نضرب لك مثال، ألا ترى أن 10 في الواقع تنقسم إلى 5؟ تنقسم إلى متساويين أم لا؟ تنقسم. بس معنى 10 تدل على هذا المعنى؟ تدل على من قسم إلى 5 مثلا؟ 10 في واقعها تنقسم إلى متساويين، تنقسم إلى 5، هذا لازم 10 حتما. بس 10 تدل على هذا المعنى مباشرة؟ لا تدل. وإن كان واقع 10 هو ذلك، واقع 10 تنقسم إلى 5، تنقسم إلى متساويين، بس مو مفهوم 10 هذا. مفهوم 10 أنه ما كان ينقسم إلى متساويين، هذا مفهوم 10؟ مو مفهوم 10. ومع أنه واقعا كذلك، واقعا ينقسم بمتساويين، ولكن 10 لا تدل مباشرة على هذا المعنى. كذلك 10 لا تدل مباشرة على العموم، وإن كان الاستيعاب فيها، فيها استيعاب تشمل كل أفراد 10، 20 فيها استيعاب تشمل كل أفراد 20، بس الاستيعاب والعموم مو مدلول مباشر لللفظ، كما أنه الانقسام إلى المتساويين مو مدلول مباشر لللفظ، وإن كان واقعه ذلك، واقع 10 الانقسام إلى متساويين، بس هل الانقسام إلى متساويين هو مدلول 10 مباشرة؟ ليس كذلك. كذلك العموم، وإن كان 10 فيها استيعاب، بس العموم مو مدلول مباشر للفظ 10، فلذا لا نقول بأن 10 تدل على العموم، مع أن واقعها الاستيعاب بس لا تدل على العموم. ليش؟ لأنها مباشرة لا تدل على العموم، ليست مثل أدوات العموم مثل كل جميع كذا اللي تدل مباشرة على العموم. كلمة كل هي معناها هذا، معناها العموم. أما 10 معناها شيء آخر. نعم 10 فيها استيعاب للأفراد، بس مو معناها العموم والاستيعاب. 10 تنقسم إلى متساويين، بس مو معناها أن 10 مفهوم هذا تنقسم إلى متساويين. إذن بناء على ذلك أدوات العموم، أدوات العدد، أسماء العدد لا تكون دالة على العموم.
نقول العدد محصور
نقرأ يبدأ لا
نقرأ. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة، هذا المقام الأول في ذكر أمثلة لقرينة الحكمة. يدل الأمر الآن المثال الأول أنه هل يمكن استفادة الطلب الوجوبي من الأمر؟ إذا دار الأمر بين طلب الوجوب والاستحباب غير الوجوبي يمكن بمقدمات الحكمة إثبات الطلب الوجوبي أم لا؟ يقول نعم، إحنا بمقدمات الحكمة نثبت الطلب الوجوبي. شلون؟ يدل الأمر كما تقدم قلنا سابقا الأمر يدل على الطلب، وقلنا أنه يدل على الطلب على نحو الوجوب، يدل على الطلب الوجوبي كما تقدم. وقد يقال بهذا الصدد، قد يقال إن دلالته على الوجوب ليست بالوضع، قد يقال بأنه لا بالوضع لا يدل على الوجوب. زين، من نستفيد الوجوب؟ يقول من مقدمات الحكمة. شلون؟ يمكن بمقدمات الحكمة أن نستفيد الوجوب في هذا الأمر؟ يقول نعم، وإنما هي يعني هذا الأمر يفيد الطلب الوجوبي، هذا الوجوب بالإطلاق وبمقدمات الحكمة، مو أنه هي موضوع على الوجوب، وإنما هي دلالته على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. شلون؟ نطبق مقدمات الحكمة. يقول هذا، يقول إذا كان الطلب مو للوجوب لغير الوجوب، إذا هذا تقييد في حقيقة الطلب، هذا تحديد لحقيقة الطلب، الطلب هو طلب الوجوبي، فإذا تقيد بغير الوجوب هذا تقييد في حقيقة الطلب. فإذا جاء في كلامه ما يدل على هذا التقييد لحقيقة الطلب نحمل على ذلك المعنى، إذا ما جاء نحمله على الوجوب، لأن الطلب غير الوجوبي طلب ناقص محدود، وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب. إذن الطلب غير الوجوبي، الطلب الاستحبابي تقييد لحقيقة الطلب، مو طلب على حقيقته. ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت الإطلاق. الآن إذا ما ذكر في كلامه ما يدل على أن هذا الطلب غير وجوبي، فش نستفيد من الإطلاق ومن عدم التقييد؟ نستفيد أنه الإطلاق، نستفيد الوجوب. ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق. الطلب المطلق يا يعني الوجوب، طلب اللي ما مقيد، الطلب اللي ما مقيد يا هو الوجوب، غير الوجوب هذا تقييد الطلب، أما الطلب المطلق يعني الوجوب. ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق وعدم التقييد يثبت إرادة الطلب المطلق، أي الطلب الذي هو غير محدد لا حد له، الطلب اللي مو محدد هو الوجوب، أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب وهو الوجوب. إذن بمقدمات الحكمة استفدنا أن الأمر يفيد الوجوب بالمقدمات بالإطلاق. إذن هذا التطبيق الأول. التطبيق الآخر، وللطلب انقسامات عديدة أخرى كانقسامه إلى الأمر النفسي والغيري، الطلب النفسي والطلب الغيري. شنو الطلب النفسي والطلب الغيري؟ فالأول طلب النفسي هو طلب الشيء لذاته للصلاة مطلوب نفسيا، والثاني هو طلب الشيء لأجل غيره مثل الوضوء مثلا، مقدمة يعني. الآن إذا كان عندك طلب نفسي وغيري، هل يمكن استفادة النفسية بالإطلاق ومقدمات الحكمة؟ يقول نعم، بنفس التقريب المتقدم، باعتبار أن الغيرية تقييد في حقيقة الطلب، فإذا ما جاء بما يقيده بالغيرية إذن يريد النفسية، يريد الإطلاق، كانقسامه إلى الطلب النفسي والغيري، فالأول هو طلب الشيء لنفسه والثاني هو طلب الشيء لأجل غيره. وانقسامه تطبيق ثالث، وانقسامه إلى الطلب التعييني والتخييري، طلب تارة يكون على نحو التعيين مثل مثلا طلب أن يكون يطلب منك شيء معين، يطلب منك الصلاة تعيينا، مو أنه أنت مخير بين تكليفين، لا تكليفك هو هذا الصلاة، والثاني لا تخير بين شيء مثل خصال الكفار، والثاني طلب أحد الأشياء على سبيل التخير، اعتق او صوم شهرين او اطعم 60 مسكين على التخير. الان هل يمكن بمقدمات الحكمة اثبات التعيينية ونفي التخيرية ام لا؟ يقول نعم. ليش؟ لان التخير تقييد في حقيقة الطلب، فاذا ما جاء ما يدل على هذا التقييد اذا نستفيد التعيينية. وانقسامه بعدين اذا ثلاثة يجمعهم ببيان واحد بعدين، وانقسامه إلى العيني والكفائي، أيضا الواجب ما يكون عيني وإما أن يكون كفائي، هل يمكن بمقدمات الحكمة إثبات العينية؟ نعم. ليش؟ لأن الواجب الكفائي تقييد في حقيقة الطلب، فإذا ما جاء في الكلام ما يدل على هذا التقييد إذن المراد هو العينية. وانقسامه إلى العيني والكفائي، فالأول الواجب العيني شنو؟ هو طلب الشيء من المكلف بعينه مثل الصلاة، واجب عيني على كل إنسان، والثاني طلبه من أحد المكلفين على البدن، يعني إذا فعله الآخرين يسقط عنه، المطلوب أن يفعله شخص واحد مثل دفن الميت مثلا، والثاني طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدن. وبالإطلاق. زين، يمكن بواسطة مقدمات الحكمة استكشاف العينية؟ يقول نعم. وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا وكون الطلب تعينيا وكون الطلب عينيا. في هذه الثلاثة يمكن بالإطلاق بمقدمات الحكمة أن نثبت النفسية للغيرية، أن نثبت التعينية للتخيرية، وأن نثبت العينية للكفاية. شلون؟ ويقال في توضيح ذلك، وجمعهم ببيان واحد الآن، ويقال في توضيح ذلك إن الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير. الغيرية شنو معناها؟ أن هذا الشيء واجب إذا كان ذاك الشيء واجب. إذا كانت الصلاة واجبة فهذا الوضوء واجب لأنه مقدمة. إذن إذا كان المراد، إذا كان هذا الوجوب وجوب غيري، يكون يقيد، يكون يقيد أنه هذا واجب لأجل الغير. فلما ما كان تقييد، إذن نستكشف النفسية، إن الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير. فإذا ما كان شيء تقييد، إذن المراد النفسية. والتخيرية تقتضي أيضا تقييد، والتخيرية تقتضي تقييد الواجب بما إذا لم يؤت بالعدل الآخر. يعني إذا لم تأتي بأعتق خب أتي بصيام شهرين. إذن التخيرية بها تقييد، إذا لم تأتي بتلك الخصلة فأتي بها الخصلة. إذن التخيرية تقييد. زين، إذا هو في مقام البيان وما قيد، إذن نستكشف التعينية. والكفائية أيضا تقييد، والكفائية تقتضي تقييده تقييد الوجوب وتقييد الطلب بما إذا لم يأتي الآخر بالفعل. الواجب الكفائي هذا معناه مقيد، إذا لم يأتي زيد بالفعل فأنت أتي به. إذن الواجب الكفائي بتقييد، إذا بتقييد، زين هو في مقام البيان وما قيد أنه هذا واجب كفائي، إذن نفهم العينية. والكفائية تقتضي تقييد الواجب بما إذا لم يأتي المكلف الآخر بذلك الفعل. فإذا كان في مقام البيان وما قيد أنه إذا لم يأتي الآخر بذلك الفعل ما قيد، إذا نستكشف من عدم التقييد نستكشف العينية. وكل هذه التقييدات التخييرية والكفائية والغيرية، كل هذه التقييدات تنفى ما عدم، يعني بالتمسك بمقدمات الحكمة ننفي هذه التقييد، لأن المتكلم في مقام البيان وما قيد، إذن هذه التقييدات منفية، فيثبت الأمر المقابل لها، تثبت العينية والنفسية والتعينية. وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمة. إذا ما كان أكو قرينة في الكلام، إذا ما كان أكو قيد في الكلام يدل على هذه التقييدات، تنفى بقرينة الحكمة. إذا نفيت يثبت الطرف الآخر، يثبت العينية والنفسية والتعينية، فيثبت المعنى المقابل لها. هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان العموم، تعريف العموم والفرق بين العموم الموجود في المطلق والعموم الموجود في أدوات العموم. الاستيعاب تارة، تعريف العموم، العموم هو الاستيعاب، العموم هو الشمول، واضح. الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ. يعني نشوف احنا في بعض الأحيان فرد لفظ يدل على العموم ما عندنا، بس مع ذلك احنا نستفيد العموم، كما في المطلق، في المطلق نستفيد العموم مع أنه لفظ دال على العموم ماكو. يعني العموم مو مدلول مباشر لللفظ، يعني ماكو لفظ يدل على العموم. وأخرى نستفيد العموم لا من لفظ نفس العموم، أكرم كل العلماء، كل هو دال على العموم. الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ، وأخرى يثبت الاستيعاب وأخرى يكون مدلولا لنفس اللفظ مباشرة. الاستيعاب بدون أن يكون مدلول لللفظ أكرم العالم، يفيد الاستيعاب، بس وين اللفظ اللي يدل على الاستيعاب؟ ماضي. الاستيعاب اللي يكون مدلول لللفظ أكرم كل العلماء، لأن كل هو تفيد الاستيعاب. فالأول الاستيعاب اللي يكون مو مدلول لللفظ مثل المطلق، كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق، أكرم العالم، العالم مطلق ما مقيد، هذا الحكم أو الإكرام ورد على هذا المطلق، كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لكل أفراد العالم. فإذا قيل أكرم العالم، إحنا نشوف مع أنه لفظ يدل بالمباشرة على العموم ماكو، بس إحنا نستفيد العموم. اقتضى، إذا قلت أكرم العالم اقتضى اسم الجنس هذا العالم استيعاب وجوب إكرام كل أفراد العالم. إلا أن هذا الاستيعاب، هذا الشمول، هذا الاستغراق ليس مدلولا لللفظ، ماكو فرد لفظ يدل على العموم. زين من اجى العموم؟ وانما الكلام يدل على نفي القيد من عدم التقييد. احنا نستكشف العموم والشمول. ليش؟ لانه اكرم العالم اذا كان يريد زيد يقيد بزيد، اذا كان يريد عمرو يقيد بعمرو، اذا كان يريد النحو يقيد النحو، اذا كان يريد غير يقيد. فلما ما نقيد اذا يريد الكل. معناه أن هذا الحكم ينحل على كل أفراد العالم، كل فرد من أفراد العالم بإكرام، لأن ما مقيد خب هذا ولا ذاك، إذا كل واحد أكو عليه إكرام. ومن لوازم ذلك، من لوازم أنه ما قيد كلامه، انحلال الحكم بوجوب الإكرام حينئذ في مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم. إذا استفدنا إكرام جميع أفراد العلماء مو من كلمة كل أو من شيء آخر، استفدنا من الإطلاق وعدم التقييد. والثاني اللي يكون العموم مدلول مباشرة لنفس اللفظ، والثاني هو العموم. العموم من يستفاد من أدوات العموم، والثاني هو العموم كما في قولنا كل رجل، ها أكرم كل رجل. هنا العموم مستفاد من كلمة كل، كلمة جميع، كلمة كافة، كلمة قاطبة، أجمع، أكثر، إلى آخره، كل هذه تدل على العموم. فإن كل هنا تدل بنفسها على الاستيعاب. فإذا قلنا أكرم كل رجل، حينئذ العموم مدلول مباشر لللفظ نفسه. هذا المقام الثاني. المقام الثالث، وبهذا ظهر أن أسماء العدد مثل 10، 20، 100 إلى آخره، رغم استيعابها لوحداتها، رغم أن العشرة طب تستوعب أفراد العشرة ولا لا؟ تستوعب، بس ما نسميها دالة على العموم. وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة رغم استيعابها لوحداتها ليست عموما. ليش؟ لأن هذا الاستيعاب العشرة وإن كانت مستوعبة لكل أفرادها، بس مو معنى العشرة هو العموم، معنى العشرة شيء آخر. العشرة وإن كانت كما قلنا كما يمثل، وإن كانت تنقسم إلى متساويين، بس مو معنى العشرة هذا الانقسام إلى متساويين، وإن كان هذا لازم حتمي للعشرة، بس مو معنى العشرة هذا. لازم حتمي للعشرة أن تستوعب كل أفراد العشرة، بس مو معنى أن العشرة هي عموم دل على العموم. وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة رغم استيعابها لوحداتها لأفرادها العشرة، ولكن مع ذلك لا تسمى عموما، ليست عموما. ليش؟ لأن هذا الاستيعاب لأفراد العشرة صفة واقعية للعشرة. هذا مو هو معنى العشرة، العشرة تتصف بهذا الشيء، العشرة واقعا تستوعب كل الأفراد كما هو حال كل مركب، كل مركب يستوعب أفراده، فإن كل مركب يستوعب أجزاء حتما، ولكن وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة. يعني نفس لفظ العشرة يفيد العموم؟ لا، ما يفيد العموم، وإن كان العموم تتضمنه العشرة، بس العشرة ليس من فائدة العموم. فحاله مثال آخر، المثل لك بهذا المثال، فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويين، العشرة تنقسم إلى متساويين قطعا، بس هل نقول أن الانقسام إلى متساويين هو مفاد العشرة مباشرة ومعنى العشرة هو هذا؟ ليس كذلك. فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويين، فانقسامها إلى متساويين صفة واقعية للعشرة، بس مو معنى أن العشرة هو هذا مفهومها. فكما أنه الانقسام إلى متساويين صفة واقعية للعشرة وليس داخلا في مدلول اللفظ، مو أن اللفظ يدل على هذا، اللفظ ما يدل على هذا، لفظ العشرة معناه أنه انقسام إلى متساويين ما يدل. الاستيعاب والعموم أيضا كذلك نفس الشيء، العشرة وإن كانت مستوعبة للأفراد، بس مو أن مفهوم العشرة هو العموم. والحمد لله.